عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
أبو عبيدة ناطق باسم القسام يوجه عدة رسائل لإسرائيل والعالم العربي، تقلب المعنويات والطاولة.
نتنياهو وجالنت يؤكدان القدرة على تحقيق النصر بعد لقاء أهالي الرهائن.
وزير الاتصالات الفلسطيني يشير إلى محاولات لبث الشبكات المصرية في غزة وترتيبات مع ستارلينك.
رئيسي يقول إن إيران لن تستجيب لدعوة الولايات المتحدة بعدم التدخل في الصراع بين فلسطين وإسرائيل.
الرئيس الفلسطيني يقول إن إسرائيل ردت على القرار الأممي باجتياح بري في غزة ويطالب بعقد قمة عربية طارئة.
إسرائيل تستدعي دبلوماسيها من تركيا لإعادة تقييم العلاقات بعد هجوم أردوغان على إسرائيل.
قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في كلمة له إن اتصالات جرت في ملف الأسرى أكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق، لكن العدو ماطل، مضيفا أنهم إذا أرادوا، يعني إسرائيل، إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فإن المقاومة مستعدة، وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فهناك استعداد أيضا. كما أكد أبو عبيدة أن عدوان الاحتلال وارتكابه للمحرقة والمجازر ليس إلا لألم عظيم يتجرعه. ووجه أبو عبيدة رسالة إلى إسرائيل قائلا إنهم لا يزالون في انتظار العدو الذي يكرر تهديداته يوميا، مؤكدا أنهم سيذيقونهم هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف.
وفي حديثه عن إنجازات كتائب القسام قال إنهم رأوا نصر الله عندما دمر أحد مقاتلي القسام 3 آليات وأخذ يقتل ويصيب من فيها ويفر العدو أمامه وكأنه يفر أمام جيش، مؤكدا أن قوات القسام في انتظار العدو في معركته البرية التي يهدد بها، متوعدا بهزيمة العدو الإسرائيلي على حد تعبيره. من تل أبيب ينضم إلينا يوحنان تسوريف الباحث بمعهد البحوث الأمنية والقومية. بعد التحية، كيف استقبلتم في إسرائيل حديث أبو عبيدة وهل أثر على المعنويات بالداخل؟
شوف، إسرائيل كنت في حاجة أبو عبيدة أبن توخذ، يعني أنت عارف ما علامة استفهام كبيرة، يعني حماس خصوصا من خلال تعاملها مع موضوع المحطوفين هي تحاول أن تلعب في شعور الناس في إسرائيل. يعني الكل يعرف أنه في هناك أنابيب معروفة لإجراء أي نوع من المفاوضات بالنسبة لمخطوفين أو أسرى وكل رأين من هذا النوع. ولذلك يعني إذا أنت تقف أمام ميكروفونات على الشاشات وتتكلم بهذه اللغة، هذا لا يعني أنه من وراء هذا الكلام في شيء جدي. ولذلك إحنا لا نتعامل مع، أنا باعتقادي الشعب اللي فيه يتعامل مع هذه الأشياء، مع هذه التصريحات كشيء جدي وحتى يتجاهلها، ولكن هو قلقان بالنسبة لمصيغة المخطوفين خصوصا العائلات التي مخطوفين عندها مخطوفين في قطاع غزة.
هل ازدادت التخوفات على أرواح الرهائن والأسرى من الجنود الإسرائيليين؟
تخوف دائما موجود، وإذا لم يكن هناك تخوف من جانب العائلات هذا يكون إشي غريب. المشكلة الآن هي مشكلة معقدة، لأن إسرائيل في نفس الوقت تعمل عدة أشياء. هي تريد أن تحارب حماس خصوصا الجناح العسكري لحماس، في نفس الوقت هي تريد كمان الإفراج عن كل المخطوفين، وهذا بحد ذاته يعقد العملية، وكل طرف لازم يأخذ بعين الاعتبار ما هي تداعيات كل خطوة التي تتخذ. العائلات لهم دور كبير في هذا الموضوع، ومطلوب منهم أن 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 يحافظوا على مصالحهم ومصالح المخطوفين، والكل يعني يتضامن معهم ويرى أنهم أمام تحديات نفسية وعائلية كبيرة جدا. وأنا متأكد أنه برغم كل الأشياء اللي احنا شايفين منذ يوم الجمعة، وفي هناك عملية برية التي توسعت خلال هذه الساعات، الجهود المبذولة للإفراج على المخطوفين هي كبيرة جدا. يعني هي فيها كمان تدخل لقوات دولية أجنبية وعربية، الكل يحاول أن يساعد هذا الموضوع، لكن الأمور غير سهلة، لأن حماس تريد أن تكتسب أكثر ما ممكن من هذا الموضوع، وهي تشعر هي إنه هي انتصرت وتريد تستغل هذا الانتصار الذي ترى لنفسها، وهذا قد يأخذ وقت.
هل يمكن بحث تبادل الرهائن والجنود كما قال أبو عبيدة في حديثه على دفعات أو الكل؟ هل هذه الصيغة مقبولة إسرائيليا؟
شوف، في أصوات في إسرائيل تدعو للإفراج على كل الأسرى الفلسطينية اللي موجودة في المعتقلات الإسرائيلية. في أصوات اللي هي ضد هذا الكلام. هذا يعني إنه في تفكير بالنسبة لخيارات الحل الذي موجودة على الطاولة. والأمور زي ما قلت لك في البداية، إذا بدك تقيس الموضوع عليك ألا تسمع تصريحات الناطق باسم حماس الذي هو أبو عبيدة، لأن كل هذه الأشياء تجرى من وراء الكواليس وليس بصورة علنية. علنيا هذا إشي الذي هدفه تشويش، هدفه لعب بشعور الناس، هدفه وصول لإنجازات أو اكتسابات في ساحة الاقتتال، ليس له علاقة في الموضوع نفسه. ولذلك أنا اقتراحي لكلكم كصحفيين كناس الذين تمين الأمور، انظروا لإيش اللي موجود من وراء الكواليس، وعلينا أن نكون حذرين ونكون صابرين.
هل من الوارد البحث في الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين؟
أنا لا أعرف إذا في نية من جانب الحكومة لهذا الموضوع، قد يكون صاحب على الحكومة، لكن في حديث الشعب الإسرائيلي في الجرائد في الصحف في تصريحات أعضاء هذه العائلات الذي أبنائهم مخطوفين يحكوا كمان على هذا الموضوع. يعني خلينا نفرج على الكل وبعدين نتحسب معه، هيك في أصوات كمان من هذا النوع، ولكن هل الحكومة مستعدة؟ هذا إشي معقد جدا، ليس من الأشياء التي حكومة قادرة توافق عليه بصورة صغيرة.
وللمزيد ينضم إلينا من لندن الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الباري عطوان. أهلا بك سيد الكريم. إذن كيف ينظر الآن إلى أبو عبيدة من الدول العربية؟ وهل أصبح بطلا عند الشعوب؟
نعم، أبو عبيدة أصبح بطلا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، أصبح رمزا، يعني شخصية بارزة، كل الناس ينتظروا ما يقوله لأنه نادر الظهور. عندما يظهر هذا يعني بأن هناك شيئا مهم ويريد الحديث عنه، فالجميع ينصت له. أصبح له أيضا شخصية متميزة بهذا الشماغ الأحمر وهذه اللثمة، ويتحدث بلغة عربية سليمة. حقيقة هذه شخصية متميزة ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه، من أبواب النصر مثلما يعتقد الكثيرون.
أبو عبيدة وجه رسالة قوية للعرب متسائلا، هل وصل بهم الأمر عدم القدرة على إدخال المساعدات للنساء والأطفال؟ كما أكد أنه لم يطلب من أحد الحرب بدلا من الفلسطينيين، كيف تعلقون على ذلك؟
يا سيدي، أبو عبيدة ارتبط ارتباطا وثيقا باللي هي كتائب القسام. يعني هو ومحمد الضيف على وجه التحديد أصبح يعني من الناس الذين يلقون أصداء كبيرة. أبو عبيدة لا يستجدي الزعماء العرب، لا يستجدي الحكومات العربية، هو يخاطب الشارع العربي، تجاوز الحكومات وذهب إلى الشارع العربي وإلى المواطن العربي مباشرة، فلهذا يحظى بثقة كبيرة جدا. هو يقول لا نريد منكم أي شيء، نريد أن تمارسوا دوركم الإنساني، على الأقل كونوا صليب الأحمر يا سيدي، ما مش مطلوب منكم ترسلوا دبابات أو ترسلوا طائرات، ارسلوا فقط اللي هو أغذية، يعني هذا دور يعني إنساني بالدرجة الأولى. يأسنا منكم، يأسنا من جيوشكم، الآن نريد فقط هو أن تقوموا بدوركم الإنساني. في أشقاء في غزة، في ناس بتموت، في ناس ما عندها أكل، في ناس ما عندها مية، ما عندها كهرباء. فمن هذه اللغة التي يستخدمها أبو عبيدة فعلا فعلا يعني استطاع أن يتجاوز كل الأنظمة وكل الزعماء العرب، ويصل إلى قلوب يعني عشرات مئات الملايين في العالمين العربي والإسلامي.
كيف يمكن تقييم الحديث العسكري للقسام حول انتهاء زمن التفوق العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي؟
نعم، يعني أبو عبيدة يظهر في الوقت المناسب، يعني غاب عن الأضواء أكثر من عامين منذ يعني معركة سيف القدس، الآن يعود ويقول نحن انتصرنا. هذا التهديد بالهجوم البري لا يخيفنا على الإطلاق، نحن في انتظاركم. الآن لدينا أسرى أكثر من 250 أسير إسرائيلي، هؤلاء لن نفرط فيهم، ورقة استراتيجية سنستخدمها لتبييض السجون. هاي ليست مرتبطة بمزدوجي الجنسيات من أمريكيين أو كنديين أو غير ذلك، لا، سنستخدمها للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وهؤلاء أكثر من 6,000. فيتحدث بثقة، يضع خريطة طريق للمفاوضات في المستقبل، ويبدو أنه من خلال ردود الفعل الإسرائيلية والانقسامات الإسرائيلية يبدو أنه يعني يعرف جيدا هذه قيمة هذه الورقة، وسيستخدمها بشكل مناسب، وسنرى يعني آلاف الأسرى يغادرون السجون الإسرائيلية محررين بالكامل.
أليس هذا كلاما عاطفيا بالنظر إلى التفوق العسكري الإسرائيلي؟
يا سيدي، أي تفوق عسكري إسرائيلي؟ هذا تفوق عسكري إسرائيلي يقتل الأبرياء. عندهم طائرات F-15 وF-16 وF-35 الشبح، هذه مش موجودة إلا عند الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، ويدفعون المليارات مقابلة. هذا ليس تفوقا عسكريا، هذا إجراما عسكريا، هذه هي الحقيقة. يعني هم يعني يستخدموا الطائرات ويقتلوا، مين يقتلوا؟ ما قتلوا أبو عبيدة، المقاومة ما زالت، أو يعني كتائب المقاومة وخاصة كتائب القسام ما زالت على حالها، لم تمس على الإطلاق. هل قتلت، هل وصلت إسرائيل إلى الأنفاق؟ لا. هل وصلت إسرائيل إلى قيادة حماس تحت الأرض؟ لا. هل استطاعت أن تقلص من قوة المقاومة؟ لا. آخر معارك برية انتصرت بها المقاومة وإسرائيل تخفي خسائرها. الآن تتحدث صحف أمريكية بأن إسرائيل ألغت الهجوم البري وستكتفي ببعض التوغلات، هذا يعني أنهم هزموا على الأرض. طبعا الأرض وفوق الأرض وتحت الأرض هو للمقاومة، ولن تستطيع إسرائيل الوصول إليها. وإذا بدأت حرب برية، أو أدركوا أنه إذا بدأت حرب برية سنعرف متى تبدأ، لكن لن نعرف متى تنتهي، وقد تطول. وإطالة هذه الحرب ليس من مصلحة إسرائيل المنهارة المنقسمة فاقدة المعنويات، فاقدة يعني أي انتصار أو أي حتى ملامح انتصار في هذه الحرب.
في أول مؤتمر صحفي يتلقى فيه أسئلة، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة ستكون طويلة وصعبة، وقال نتنياهو إن الجيش مستعد لهذه الحرب وسيدمر العدو على الأرض وتحتها. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر صحفي بحضور وزير الدفاع وعضو المجلس الحربي باني غانس أن العمليات البرية الجارية في غزة هي المرحلة الثانية من الحرب، والهدف هو القضاء على حماس.
أما وزير الدفاع يوف جالانت فقال إنه وجه ضربات لحماس تختلف عن جولات الحروب السابقة، حيث جرى القتال تحت الأرض وفوقها، ولا توجد مصلحة في توسيع الحرب، لكن إسرائيل مستعدة على كل الجبهات.
من تل أبيب ينضم إلينا في خيا درعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. ألا يؤشر تأجيل الاجتياح البري بشكل متكرر إلى أن هناك خوفا واضحا؟
فورا إسرائيل تنفذ العمليات العسكرية بناء على خطة مدروسة، خطة واضحة، خطة عسكرية اتفق عليها على أعلى المستوى. ولذلك في المرحلة الأولى قامت قواتنا باستهداف منشآت وقادة وتصفية البنية التحتية لحماس جوا، من ثم انتقلنا إلى مرحلة أخرى وهي توسيع العمليات البرية. هناك أعمالا ونشاطات عسكرية مدوجة مشتركة بين قوات الجو وقوات البحر والقوات البرية لتعميق ضربة حماس، ولذلك نرى تعميق وتوسيع لهذه النشاطات الميدانية البرية داخل قطاع غزة. هناك قوات مدرعات، هناك قوات مشاة، هناك قوات مدفعية، هناك قوات هندسية تعمل داخل قطاع غزة وفقا للخطة المدروسة. الجيش ينتقل من مرحلة إلى مرحلة وخطة مدروسة وخطة منظمة، وهذا سيشهد أيضا تسعيدا وزيادة في الأيام والساعات المقبلة.
لكن ماذا عن الخسائر التي حدثت في التدخل البري المحدود؟
هناك كما قلت خطة في الطريق إلى النصر وتحقيق أهداف الحرب. نعرف والكل يعرف بأن تنفيذ هذه الخطط ودفاع مواطني إسرائيل وضرب حماس سنتكبد خسائر وندفع أثمانا، لكن الطرف الثاني سيدفع الأثمان الباهظة أكثر وأكثر، والطرف الثاني سيندم على الخطيئة التي ارتكبها في هذا الهجوم الداعشي على إسرائيل في 7 أكتوبر، و إسرائيل ستتقدم. لذلك هناك الجيش. الفرق بين إسرائيل وبين طرف حماس الداعشي هي أن إسرائيل تدخل إلى أرض الغير، تدخل إلى عرض العدو، تضربه في عقر داره وتدافع عن المواطنين من الخلف، بينما دواعش حماس يختبئون يتسترون وراء النساء والأطفال وشيوخ، يختبئون تحت الأرض، يطلقون من بين الأزقة والأحياء السكنية كأجمات عند إسرائيل ومن بين المدنيين، هم يستخدمون المدنيين دروعا بشرية بينما إسرائيل تدافع عن المدنيين الإسرائيليين.
لوحظ أن عملية السيوف الحديدية لم تستهدف ولا هدفا عسكريا واحدا لحماس، وإنما كلها أهداف مدنية، مستشفيات، مدارس وملاجئ.
هناك نقطتين مهمتين بهذا الحصول. أولا الموضوع السؤال هل استهدفت بنية عسكرية وإرهابية لحماس في تلك الحرب؟ هناك آلاف من تلك الأهداف، هناك منشآت تابعة لحماس ومعسكرات ومجمعات ونقاط عسكرية ومقرات قيادية ومواقع إطلاق واستطلاع وإطلاق قضايا مضادة للدروع وما إلى ذلك بالآلاف. كل هدف يتم استهدافه، يتم ذلك استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وإلى معرفة تامة عن كيفية استغلاله من قبل عناصر الحماس. يقال بأن إسرائيل تستهدف مباني مدنية وأبراج وما إلى ذلك. كل هذه المواقف ليس هناك بيت استهدف من قبل الجيش الإسرائيلي أنه منزلا مدنيا، استهدف لأن حماس نشطت من هنا. إذا كان هناك عنصر من حماس، إذا كان هناك استغلال مثل مستودع أسلحة أو موقع إطلاق قذائف، هذه استراتيجية حماس. حماس تدعم مؤسساتها ومقراتها ومنشآتها وقاداتها داخل الأحياء السكنية، ولذلك كل الأهداف التي استهدفت وهي بالآلاف تابعة كلها لحماس. إسرائيل تستهدف المدنيين، إسرائيل تستهدف حماس، وإن كان هناك نشاط لحماس أو ناشط لحماس أو بومية لحماس في أماكن سكنية بما فيها الأبراج متعددة الطوابق سنستهدف تلك المناطق وتلك الأوقار. لا تكون هناك حصانة لأي هدف أو لأي منشأة تستخدمها حماس لدى الإسرائيليين وسنضربها. ولذلك أرفض الإدعاء بأن إسرائيل تستهدف المدنيين. ثانيا هناك مئات ورما أكثر من ذلك من كوادر وقادة حماس بما فيهم من أبرز القادة الذين تم تصفيتهم، وهناك صور نشرناها وسننشرها أيضا لمزيد حماس تتكتم عن الخسائر، حماس تتكتم عن الضربات التي تتلقاها. ولذلك أنا أنصح الجميع بأن لا يصدق أكثر مما يجب البيانات الصادرة عن حماس وعن وزاراتها المختلفة. في كل الحروب يدعون دائما بأن كل القتلى هم المدنيين، وأقول لكم بمتابعة عالية بأن معظم القتلى هم من حماس والمنظمات الإرهابية.
مباني الأونروا تستخدمها حماس؟
نعم. أولا ببيانات الأونروا على سبيل المثال في السنوات الأخيرة يمكن أن تشاهد بأن حماس قامت بحفر أنفاق أسفل مباني الأونروا وما إلى ذلك. إسرائيل لم تقصف أي بناية للأونروا منذ بداية الحرب. بالعكس ربما هناك تعرض لبعض المباني أو بعض المنشآت التي شذايا وما إلى آخره، لكن هل كان هناك قصف لمنشأة للأونروا حسب متابعاتي للمعلومات؟ فهذا غير صحيح.
30 موظفا قتلوا في قصف إسرائيلي.
هناك ليس باستهداف حسب متابعة وقراءتي للموقف والبيانات الصادرة، ليس باستهدافا للمنشآت وما إلى ذلك، وسنفحص وندقق بتفاصيل إذا كانت هناك حاجة لذلك. لكن حماس تستخدم، ونحن عرضنا على وسائل الإعلام كافة كيفية استخدام حماس لأكثر المنشآت المدنية قدسية يمكن القول، المستشفيات، انظروا إلى المستشفى الشفاء كيف يستعملون أكبر وأهم مستشفيات القطاع، يستخدمون هناك قيادة، مقر قيادة لحماس أسفل المستشفى، هناك استخدام للمسلحين للمراكز داخل المستشفى وما إلى ذلك. حماس تخصص كل شيئا مدنيا في غزة لصالح أعمال ونشطات إرهابية وعسكرية.
كيف ترد على حديث أبو عبيدة بالأمس الذي تحدث فيه عن التوغل البري المحدود في شمال غزة؟
دائما وأنا لست بسبب التعليق على كل ما يقوله حذيفة كحلوت، هذا الشخص الذي يتسطر وراء الكوفية الحمراء ووراء اسم ولقب ويحاول أن يعلي صوته ويتحدث بأكاذيب وبشعارات. إسرائيل تكبد حماس خطائر فادحة، حماس تتكتم على ذلك، إسرائيل تثبت بأن ما فعلته حماس وما فعله دواعش حماس من مجازر بحق الأطفال والنساء والردع مخالف تماما لشرائع الإسلامية كافة، وأنا الإسلام من حماس أراه، وأنا حماس تمثل الإسلام ولا المسلمين، وهم يحولون تجميل صورتهم ببعض الفيديوهات الرنانة والشعارات المختلفة، هم يتكبدون الخسائر ويواصلون دفع ثمن دائما على ما ارتكبوه. ولإسرائيل عندما هناك خسائر إصابات وقتلى وما إلى ذلك، إسرائيل تعلن ذلك لا تخفي ذلك، تعلنها بشكل واضح وصريح، وعندما ليس هناك مصابون وقتلى في الإسرائيليين فلا نعلن شيئا، وهم فقط يريدون أن يعيدون نشر فيديوهات قديمة أو لنشر بعض البروباغندا ودعاية التي سترفع معنويات قاداتهم ودواعيشهم الميدانية المعارضة.
ماذا عن مسألة الأسرى؟ كيف سيحسمها الجيش الإسرائيلي؟
هناك طواقم رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي تتابع هذه القضية، وهناك وعد وهناك التزام إسرائيلي واضح بأن نعمل كل ما بوسعنا لإعادة المختطفين الإسرائيليين إلى ديارهم.
العملية البرية هل اتخذ قرار بشأنها أم أنها ما زالت قيد النظر؟
العدو ينتظر والعدو يترقب، وعليه الآن نترقب، وإسرائيل ستتكلم عن الموضوع وستطلق أي مرحلة وأي عملية أو أي نشاط في الوقت الذي تختاره إسرائيل وفي الوقت المناسب تعلن ذلك.
ما هي الدول العربية التي تحدث عنها نتنياهو كحلفاء له ويؤكد أنهم يتفهمون أهداف هذه الحرب؟
أنا أعتقد أن هناك تفاهم سواء كان عربيا أو دوليا لحق إسرائيل بحماية مواطنيها، لحق إسرائيل برد الساعة ساعين على ما ارتكب الجرائم والمجازر وقطع رؤوس واغتصب نساء وقتل أكثر من 1400 إسرائيلية في مجزرة داعشية بربرية لا يمكن في أي قاموس إسلامي وعربي ودولي الحديث عنها بصفات إنسانية. هؤلاء الدواعش حماس الذين ارتكبوا هذه المجازر أثبتوا للعالم كله بأن خطر داعش حماس وخطر ليس فقط على إسرائيل بل العالم كله. كلنا كنا تبعنا في الأعوام الماضية المجازر التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي البشع، رأينا كيف استعبدوا النساء، كيف قطعوا رؤوس، كيف نفذوا المجازر، ورأينا نفس المظاهر وأسوأ من ذلك بأفعال وأعمال حماس المشينة، ولذلك ما ارتكب في غلاف غزة قد يرتكب من قبل هؤلاء الدواعش في مناطق أخرى، ولذلك العالم كله يجب أن يقف إلى جانب الجيش الإسرائيلي، إلى جانب دولة إسرائيل في حربها ضد الظلام، ضد الظلام الحمساوي الداعشي الذي ارتكب هذه الفظاعة.
هل لك أن تسمي دولا بعينها؟
أنا لست بصدد تسمية الدول ونشر هذه الأسماء وما إلى ذلك. أنا أقول بأنه حسب تقديرنا وتقييمنا ومعرفتنا هناك دعم وتأييد لإسرائيل. رأينا ذلك أيضا من الزيارات التي قام بها مسؤولون غربيون إلى إسرائيل دعما لحق إسرائيل للدفاع عن نفسها والدفاع عن مواطنيها وهزيمة حماس وتفكيك بنيتها العسكرية والسياسية.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق صدر إن قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة يمثل جريمة ضد الإنسانية تفوق التصور البشري، وأشار إلى أن التواصل مع شركة ستارلينك التي يملكها الملياردير إيلون ماسك بدأ منذ يوم الجمعة لتأمين خدماتها لقطاع غزة، لكن هناك حاجة لمعدات أرضية يتم وضعها داخل غزة لاستقبال هذه الخدمات.
وأوضح صدر أنه طالب بتأمين الخدمات كذلك للمنظمات الإغاثية الفلسطينية، ولا يزال العمل جاريا حول هذه النقطة. وكشف صدر عن جهود مكثفة مع مصر لمحاولة إيصال الاتصالات والإنترنت للمناطق الحدودية للقطاع المتاخمة مع رفح. وأشار وزير الاتصالات الفلسطيني أنه تم التأكد بأن عملية فصل الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة كان بشكل يدوي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ينضم إلينا وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق صدر. أهلا بك سيدي الكريم، ماذا عن التواصل مع ستارلينك أو أي جهات أخرى لإمداد غزة بخدمة الإنترنت؟
بخصوص التواصل مع ستارلينك، كان هناك تواصل من الأمس وحتى نحصل على هذه الخدمات بيلزم معدات أرضية تنوضع في داخل قطاع غزة. شرعنا بعملية التنسيق مع الجانب المصري وجهات دولية والعمل على شراء عدد منها لإدخالها لقطاع غزة، ومن ثم يعني بعد هذه المجهودات تم التواصل من شركة ستارلينك وأعلمونا إنهم مش راح يعني يزودونا بهذه التجهيزات بشكل كامل، راح يزودوا فقط المؤسسات الدولية المعترف فيها الإغاثية. طلبنا كمان للمنظمات الإغاثية الفلسطينية وجاري العمل يعني على يعني تأمين ما يمكن تأمينه.
وكيف كان رد فعل الجانب الإسرائيلي؟
الظاهر في هذا الموضوع انه الاحتلال الاسرائيلي دخل على الخط على هذا الخط ووضع يعني محددات لشركة ستارلينك، ويبدو انهم يعني رضخوا لهم. احنا راح نضل مستمرين في السيناريوهات اللي فاتحينها لعملية تأمين الاتصال في قطاع غزة.
ما الجديد إذن فيما يتعلق بعزل غزة عن الشبكة العالمية من قبل إسرائيل والضغط عليها حتى تتراجع؟
المستجد أيضا أنه اليوم تم التأكد أنه عملية فصل الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة كانت هي بشكل يدوي من قبل دولة الاحتلال، والموضوع يعني بعد مراجعتهم من قبل مؤسسات دولية رفضوا يعني حتى يعني إعادة هذا التوصيل هذه الخدمات. نحن بانتظار يعني المزيد من الضغط على دولة الاحتلال لإعادة هذه الخدمات حتى يتسنى يعني للمواطن الفلسطيني استخدام هذه الخدمات في عمليات الاستغاثة وغيرها.
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الجانب الإيراني لن يستجيب لتحذيرات الولايات المتحدة بشأن عدم تدخل طهران في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال رئيسي إن واشنطن تريد من إيران ألا تفعل شيئا فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني مع إسرائيل، بينما تقدم الولايات المتحدة في الوقت نفسه دعما واسع النطاق لإسرائيل، ما يجعل دعواتها في النهاية فارغة وغير مجدية.
وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده ومعها كافة الدول العربية والإسلامية وسائر دول العالم تؤيد وقفا فوريا لإطلاق النار، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تعرقل هذا الوقف في غزة معتبرا أنها جريمة. وأكد أن حسابات أمريكا في المنطقة كانت خاطئة تماما، وأن واشنطن لن تحقق أبدا أهدافها في خلق شرق أوسط جديد.
للمزيد ينضم إلينا من طهران دكتور حكم أمهز الخبير بالشؤون الإيرانية. بعد تحية دكتور حكم، كيف يمكن التعليق على هذا الرد الصريح من الرئيس الإيراني؟
شوفي دوران، هو أولا يجب أن نلتفت إلى أنه هذه الدعوات من الولايات المتحدة الأمريكية تأتي دعوات انحيازية، يعني عندما يريد أي طرف أن يطلب من الآخر عدم التدخل عليه هو أن لا يتدخل. الآن ما يحصل أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط أنها لا تتدخل، بل أنها تشارك وأنها تستدعي من يشارك في هذه الجريمة الكبرى إلى جانب الكيان الصهيوني، بمعنى أن الأمريكيين هم من يديرون المعركة الآن على الأرض ميدانيا، وهم من يديرون المعركة سياسيا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وهم من يعني ألفوا وتآلفوا مع الدول الأوروبية وغير الأوروبية في مؤازرة الكيان الصهيوني فيما يرتكبه من جرائم. والبيت الأبيض قال أنه لا نضع نحن خطوطا حمراء لإسرائيل عمليا، يعني هم موافقون على ما يجري في غزة من هذه المجازر. في المقابل هم لا يريدون لأحد أن يساعد المقاومة الفلسطينية. من هذا الإطار الرئيس إبراهيم رئيسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا حتى ممثلة بقائد الثورة هم أكدوا على أنهم لن يتخلوا عن القضية الفلسطينية، وهم يساعدون الفلسطينيين بكل الإمكانيات ولم يتخلوا عنهم. وبالتالي كل ما تشهدينه الآن على الأرض، الفلسطينيون يقولون ويعترفون بأن الإمكانيات التي لديهم على المستوى العسكري والإمكانيات المالية والإمكانيات اللوجستية والتقنية وتقنية الاتصالات والمعلومات الأمنية والاستخباراتية وحتى الرصد الأقمار الصناعية العسكرية هي طبعا مقدمة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا ليس فقط من الجمهورية الإسلامية فقط، إنما أيضا من قبل محور المقاومة الذي هو تشكل يعني بعد معركة طوفان الأقصى في غرفة عمليات مشتركة للتنسيق لمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة. وبالتالي لاحظنا أن هذا الدعم يعني ليس لا يقتصر فقط على ما أشرت إليه من دعم على مختلف المستويات، ولا سيما منه يجب أن نذكر بأن فكرة الأنفاق تحت غزة وأن هناك غزات تحت غزة هي من أفكار الشهيد قاسم سليماني والحاج عماد مغنيلي، شهيدان قاسم سليماني وعماد مغنيلي. وبالتالي الحركة التي حصلت بعد طوفان الأقصى والرسائل التي وجهت باتجاه القواعد الأمريكية في سوريا وأيضا في العراق وأيضا الرسائل التي وصلت من اليمن مموهة بالصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الكيان الصهيوني ووصل بعضها إلى الكيان ولكن لم يعلن عنه، هذه كلها تؤكد وحدة الساحات والاستعداد للدخول في المعركة حين يستوجب الأمر وحين ترى يعني قيادة محور المقاومة أن الأمور باتت يعني جاهزة للتنفيذ والتحرك على الأرض. فعمليا هذا الموقف موقف رسمي من قبل إيران ومن قبل محور المقاومة، وهذا لا يمكن أبدا 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 أن ننزعه عن الموقف الدولي، موقف المحور المؤيد أيضا لمحور المقاومة وهو الممثل بروسيا والصين، وهذا ما لاحظناه أيضا من خلال القرارات التي حاول الصين والروسي تقديمها في مجلس الأمن، وأيضا الفيديو الذي استخدم ضد المشروع الأمريكي الذي كان منحازا بشكل واضح وصادح لمصالح الكيان الصهيوني. فعمليا نحن الآن لم نعد نتحدث عن أن معركة بين إسرائيلي وفلسطيني، نحن نتحدث عن معركة بين أقطاب، بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من جهة، والروسي والصين والإيران من جهة أخرى. فلذلك لا يمكن أن تكون هذه الأزمة إلا معقدة ومعقدة جدا، وبطبيعة الحال قد تطول أو لا تطول، هو الأرجح أنها ستطول، ولكن بطبيعة الحال يعني حلها شائك إلى حد كبير.
كيف تطالب أمريكا من الجميع بعدم التدخل في الصراع بينما هي تتدخل بكل قوة ووضوح لدعم إسرائيل عسكريا وسياسيا؟
هذا الذي أشرت إليه في الإجابة السابقة. يعني هنا دعينا نقول أن هناك مجتمعا دوليا أعور، يعني يرى بعين واحدة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أنه ليس هناك من قوانين دولية تخضع لها، إنها ترى أنها هي القانون الدولي تتحكم به وفقا لمصالحها، ويعني وفقا لمصالحها يكون القانون الدولي ممتازا، ووفقا لغير مصالحها يكون غير ممتاز. على سبيل المثال يعني الآن هناك الحرب في أوكرانيا، هي وخلفائها يقدمون كل الدعم الممكن وبالعلن لأوكرانيا. طيب في المقابل هي تمنع وترفض أن تقدم أي دولة حليفة لروسيا أن تقدم لها المساعدة سواء عسكرية أو غير عسكرية. يعني هي تحلل لنفسها ولخلفائها ما تريد، وتحرم على أعدائها ما تريد. وهذا ما يحصل تماما الآن في منطقة يعني في فلسطين. يعني في أوكرانيا أمريكا وحلفائها يقولون وحلفاؤها يقولون أن المعركة هناك ضد الاحتلال الروسي، جيد. طيب بينما في فلسطين هناك احتلال إسرائيلي، ولكن من تقاتل أمريكا وحلفاؤها؟ يقاتلون المقاومة الفلسطينية التي تناضل من أجل تحرير نفسها. لاحظي هذا الحلال والحرام في نفس المعيار يختلف عند الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك هنا يمكن أن نقول باختصار شديد أنه عصر القوة، أنه عالم لا يفهم إلا بالقوة. من يمتلك القوة هو يمتلك ليس فقط الإدارة، أنه يمتلك ذلك. أنا أقول أن الأمور تتجه يعني وأصبحت واضحة أن المعركة تتجه بأنها معركة قطبية، ولذلك بعض المحللين والخبراء يتجهون إلى أن المعركة في حال تدحرجت في فلسطين وتحولت إلى إقليمية، فعمليا هي ستتحول إلى دولية، لأنه ليس من المقبول لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن تهزم حليفتها في المنطقة إسرائيل، وليس من المقبول أيضا أن تهزم المقاومة الفلسطينية في فلسطين، وهذا يعني هزيمة أيضا للمحور الروسي الصيني الإيراني. فمن هذا المنطلق يمكن أن نقول أن كما أشرنا أن الأمور معقدة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تقبل إلا بحل يكون في مصلحتها، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به الأطراف المعادية للولايات المتحدة الأمريكية.
لماذا أعلنها رئيسي صراحة بينما تقوم إيران بالتدخل بشكل غير مباشر؟
أولا إيران لا تخفي ذلك، هي لا تستحي أبدا، هي تقول أنها تقدم دعم كامل للفلسطينيين، والفلسطينيين يؤكدون أن كل ما لديهم هو من إيران، لأنه لم نسمع لدولة إسلامية ولا عربية قدمت رصاصة واحدة للمقاومة الفلسطينية، وبالتالي ما قدمته إيران للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أنها حولت المقاومة من حجر وسكين إلى صاروخ وطائرات وباليستي وحرب عقول، وهذا ما لا يخفى على أحد. فعمليا إيران لا تخفي، ولكن الإشكالية لدى البعض أنه يفكر أنه حتى تكون إيران مشاركة في المعركة يجب أن تكون موجودة هي مباشرة على الأرض في المواجهة مع الإسرائيلي أو مع الأمريكي، وهي تقاتل بجيشها على الأرض. ولكن إيران فلسطين ليست لإيران حتى تنزل إليها وتقاتل فيها، هي تساعد، وإذا اقتضت الضرورة هي تنزل بجيشها على الأرض. أيضا في لبنان هي قدمت دعم للمقاومة اللبنانية التي دحرت إسرائيل دون قيد أو شرط عن لبنان، وهذا يعترف به العدو والصديق كما يقولون. فهذا عمل بالنتيجة إيران شريكة فيه. في أيضا في سوريا الحرب الكونية التي شنت على سوريا، أيضا إيران كانت مشاركة فيها بطلب من الحكومة السورية، وهزمت الحرب الكونية وسقط المشروع الأمريكي الصهيوني حتى البعض عربي في سوريا. أيضا الحرب التكفيرية التي شنت
أسلحة وقدمت المستشارين وقدمت شهداء سواء كان في سوريا أو في العراق أيضا لمواجهة التكفيرين والإرهاب وحاربت الإرهاب وانتصرت عليه. أيضا في اليمن وقفت إلى جانب الشعب اليمني وقدمت له المساعدات. عمليا كل هذه الانتصارات إيران هي الأساس، هي العمود الفقري في هذه الانتصارات. فلذلك أن نقول أنها بشكل مباشر أو غير مباشر، لا، هي بشكل مباشر، ولكن بطبيعة الحال التدخل والدعم له ضرورات وله خطط وله تكتيكات. هذا الأمر يبقى بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي التي تحدد متى تدخل ومتى تخرج وكيف تقدم الدعم.
أي الجبهات بخلاف الجبهة اللبنانية يمكن فتحها بقوة وبشكل سريع؟
أنا بتقديري أنه إذا فتحت الجبهات لن يكون هناك جبهة واحدة، ستفتح الجبهات بشكل كامل، لأنه الجبهة اللبنانية فتحت على أساس الإشغال الإسرائيلي وتشتيت الجهد العسكري للإسرائيلي بحيث لا يبقى منصب على غزة. تعرفين الآن حوالي 40% من الجهد العسكري الإسرائيلي هو موجود على الجبهة اللبنانية و 60% على الجبهة الغزاوية. الجهد العسكري على الجبهة اللبنانية يحتاج إلى فرق فيها خبر، مواجهة حزب الله ومواجهة حرب الشوارع، وأيضا نفس الشيء يحتاج الجيش الإسرائيلي في غزة. فلذلك هذه النخب أيضا مشتتة في المجالين. بعد أن ضربت ودمرت بشكل كامل تقريبا الفرقة العسكرية النخبوية المخصصة لمواجهة المقاومة في غزة خلال عملية طوفان الأقصى، فعمليا هذا الأمر يخفف الكثير عن الفلسطينيين في غزة، وهذا أحد الأسباب التي تؤخر أو ربما تلغي الحرب البرية أو الهجوم البري الذي تعتزم قيام به حكومة الاحتلال الإسرائيلي. لكن الشيء الذي يجب أن نلتفت إليه أنه في حال بقيت الأمور على هذا الحال ووصلت إلى ما يتجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها محور المقاومة، وهي تهجير الفلسطينيين أو التهديد الوجودي للمقاومة الفلسطينية، فعند ذلك ستفتح كل الجبهات في وقت واحد. ولكن ما يجري الآن هو عملية مشاغلة، عملية إيصال رسائل عبر استعداد المواقع الأمريكية في سوريا وفي العراق، وبإضافة إلى الصواريخ التي أرسلت من اليمن باتجاه الكيان الصهيوني، وبالتالي هذه رسائل تصل إلى الأمريكي وتصل إلى الإسرائيلي أيضا وأيضا إلى حلفائنا. إشارة أختم بها وهي أعتقد أنها جدا مهمة وضرورية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو من يسجل له في هذا الإطار، أنه بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن وصول حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى المنطقة إلى البحر الأبيض المتوسط، أرسل طائرات من نوع 31 إلى المنطقة لتقوم بدوريات، وقال أنه أصبحت حاملة الطائرات والأسطول الأمريكي تحت مرمى صواريخنا من النوع الفرد الصوتية، وقال أنه نحن لا نحذر ولكن نذكر. وأنا بتقديري أنه لا يحذر ولا يذكر ولكن يهدد. فلذلك من هذا المنطلق أعتقد أن الأمور معقدة جدا، وأعود وأقول أنه في حال تطورت الأمور قد تصل إلى مرحلة دخول الأطراف المعنية المعركة القطبية مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المعركة.
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد قمة عربية طارئة لبحث تداعيات الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. وقال عباس في كلمة خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن إسرائيل ردت على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار الإنساني بالاجتياح البري والمزيد من التصعيد.
يأتي ذلك بعد ليلة قاسية على سكان قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي على القطاع، بالتزامن مع محاولات جيش الاحتلال لشن هجوم بري على أطراف القطاع في مدينة بيت حنون والبريج. داخلياً، طلب الكثير من الفلسطينيين بالوحدة وتشكيل حكومة طوارئ فلسطينية ونبذ أي خلافات بين فصائل المقاومة، إلا أن الرئيس عباس كان قد أعلن في كلمة له أن حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وهو ما أثار حفيظة العديد من أبناء الشعب الفلسطيني الذين خرجوا يطالبون برحيل السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس. معنا من القدس دكتور أمجد شهاب المحلل السياسي الفلسطيني. بعد التحية، كيف يمكن تقييم موقف عباس حتى الآن، وهو الذي تخلى عن حماس في تصريحاته عندما قال إنها لا تمثل الشعب الفلسطيني؟
أعتقد جاء بعد وقت، خاصة أن نحن نعلم تماما أن قرارات الجمعية العامة
قرارات غير إلزامية، وهناك تمنيات من الجمعية العامة لمصلحة الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 لم ينفذ أي قرار منهم ولم يطبق. والمحاولة الدعوة لاجتماع القمة العربية بعد ضغط مزيد ومضيعة وقت، لأن البيان جاهز قبل انعقاد القمة العربية، مطالبة نفس الجملة ونفس الخطاب السياسي، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل. إذا كان قرار الجمعية العامة لن يفيد قطاع غزة، الجامعة العربية حتى هذه اللحظة دول مطبعة مع إسرائيل لم تتخذ أي إجراء حتى الحد الأدنى حسب النظام الدبلوماسي المتعارف عليه، هو سحب السفير أو حتى تنديد أو حتى إظهار عدم التأييد على الأقل بما يحدث. المستوى الإداء الفلسطيني والمستوى الإداء العربي كارثي بالنسبة لما يحدث في قطاع غزة. هناك أدوات كثيرة ممكن أن يستخدموها، على سبيل المثال معبر رفح هو معبر سياسي تابع للدولة المصرية، من غير المعقول أن تنتظر السماح لإدخال مساعدات إنسانية بموافقة المعتدي والمحتل، وخاصة أن النطاق الدولي يوضح بشكل واضح جدا أن الدول التي تتشارك بالحدود مع مناطق نزاع ويوجد حالة إنسانية خطيرة وكارثية، يجب على هذه الدول أن تساهم في تمرير على الأقل تمرير المساعدات الإنسانية. ما يحدث هو جريمة كبيرة جدا بحق قطاع غزة وبحق القضية الفلسطينية، والمجتمع الدولي أثبت بشكل كبير جدا أن القيم الإنسانية وخاصة حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق المدنيين ليس لها أي اعتبار، أن هناك نفاق وأن هناك سياسة ازدواجية في المعايير عندما نقارن ما يحدث في قطاع غزة وما يحدث في أوكرانيا، وكيف تدخل العالم بالمساعدات المالية والعسكرية وتطبيق القرارات وإصدار العقوبات الاقتصادية. هناك آلاف العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، بالمقارنة مع إسرائيل لم يطبق عليها أي قرار عقوبة حتى هذه اللحظة، رغم الأدلة الدامغة والواضحة بقيامها بجرائم حرب ضد الإنسانية. يعني الأمور وصلت إلى مرحلة أن ما يحدث في قطاع غزة أسقط القناع عن منظومة دولية منافقة وعن أزمة معايير وأزمة مبادئ وأزمة أخلاق بطريقة لم يشهد لها التاريخ البشري بصورة بشعة جدا، عندما يبقى هذا العالم صامت ولا يتحرك سوى فقط بإصدار التصريحات أو بإصدار التنديدات بدون اتخاذ أي إجراء يمكن أن يضغط على الأقل بوقف هذه المجازر ضد المدنيين الذي نراها مباشر على الفضائيات من خلال عدسة المصحفيين المتواجدين في المكان. قطع المياه، قطع الكهرباء، قطع المواد الطبية، قطع الانترنت، قطع الاتصالات، ابقاء آلاف الجثث تحت الأنقاض بهذه الطريقة. نحن في الألفية الثالثة لم نشهد تصرفات وحشية وبربرية في هذا المستوى.
طالب الكثير من القيادات الفلسطينية والخبراء بعمل حكومة طوارئ وتوحيد الصف، لماذا لم يفعلها عباس بعد؟
لأن الاعتقاد السائد أن عباس ينتظر نهاية الهجوم على قطاع غزة، على ما يبدو أن لديه أهداف سياسية أو لديه تصفية حسابات مع حركة المقاومة. هذه الحسابات أعتقد أنها أهم بكثير من مستقبل الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته. أعتقد موقفه، وهذا موقفه ليس رأيي أنا شخصيا، معظم الفلسطينيين مش معزين من تصرفات رئيس فاقد للفاعلية وفاقد للشرعية. هو انتهى انتخابه منذ أكثر من 10 سنوات، نحن نتحدث تقريبا تم انتخابه 5 سنوات، تقريبا 13 عام هو متواجد بدون أي شرعية. بالإضافة إلى ذلك لا يلعب أي دور أساسي سوى إلقاء خطاب كل سنة في الأمم المتحدة. هناك حالة سخط وعدم رضا وصدمة من موقف المقاطعة، وخاصة أنهم خلال 22 يوم اجتمعوا مرة واحدة فقط لإصدار بيان مطالب للمجتمع الدولي بالتدخل، وهذا يعتبر حسب المعايير المهنية يعتبر تقصير فاضح لدور مؤسسة رسمية من الواجب عليها على الأقل حماية مواطنيها في الضفة الغربية. حتى في مدينة رام الله البارح أحد المواطنين مزارعين قبل أحد المستوطنين في قضاء رام الله. أين الأجهزة الأمنية لكي تدافع على الأقل الشرعية السلطة في أي مكان في العالم هي تأخذها تحت بند حماية مواطنيها، دفاع عن مواطنيها، وهذا لم نلمسه في السلطة التي تدعي بأنها تمثل شعب، لا تستطيع حتى حماية شجرة زيتون يقوم مستوطن في الضفة بقلعها أو الاستيلاء على أراضي أو بناء المستوطنات. يعني باختصار سلطة هزيلة ضعيفة عاجزة، وأيضا تلعب دور سلبي بدل اتخاذ موقف ليس موقف كلامي ولكن موقف فعلي وإجراء اتخاذ إجراءات. لا يمكن استمرار بالاعتراف بإسرائيل في خلال كل هذه المجازر واستمرار التنسيق الأمني وأيضا بروتوكول باريس في ظروف صعبة لم يتخذوا أي قرار.
هل يمكن أن تعقد قمة عربية طارئة، وما هي الأهداف أو نتائج المرجوة منها؟
قمة عربية طارئة لن تفيد شيء، لأن لا يوجد إرادة سياسية عربية بالتحرك أو فعل أي شيء. ممكن الدول العربية بدون قمة عربية ممكن أن يبدأ باتخاذ قرارات من أجل تغيير الوضع. ممكن أن يستخدموا قرار بحاجة لاجتماع قمة عربية.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة سيتم التضحية به عندما يحين الوقت، مؤكدا أنها لن تصمد 3 أيام لولا دعم الغرب لها. جاء ذلك خلال مشاركة أردوغان في تجمع فلسطين الكبير الذي شارك فيه 2.5 مليون شخص نصرة لغزة.
وقال أردوغان إن أصحاب اللعبة الحقيقيين في المنطقة هم الذين يدعمون غرور إسرائيل وتكبرها، لأن إسرائيل لا تستطيع أن تقوم بخطوة رغما عنهم، ولو حاولت ذلك فهي لا تستطيع أن تصمد 3 أيام وسوف تنهار. معنا مصطفى أوسكان المحلل السياسي من إسطنبول. بعد تحية، هل تقوم إسرائيل باستدعاء سفرائها في الدول التي تخشى أن يتم طردهم منها في أي وقت لتقول بيدي لا بيد عمر؟
طبعا وساءت العلاقات حقيقة بعد طبعا زارة طوفان الأقصى على إسرائيل، وإسرائيل طبعا استعملت قوة كبيرة ضد الفلسطينيين الغزاويين بالأخص. هذا مما أدى إلى غضب تركيا، يعني لأن الحكومة طبعا مرتبط بشكل ما مع الشعب، وإذا الحكومة يعني تريد أن تكون هناك عدالة من جانب إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ولكن لم تقم ذلك. يعني ليس هناك عدل متساوية بين الفلسطينيين وإسرائيليين في الأرض المحتلة خاصة تجاه غزة. يعني طبعا علاقات إسرائيلية تركيا مرتبط بشكل ما مع القضية الفلسطينية، إنما تكون هناك إيجاج في السياسة الإسرائيلية تجاه فلسطين أو غارات أو حرب كبير يعني تهدم فيها أو تنتهك فيها حقوق الإنسان. في هذه الحالة تركيا لا تستطيع أن تتفرج على ما يحدث في الساحة الفلسطينية، مما يعكس سلبا على علاقات قائمة مع إسرائيل، مع أن تركيا تريد أن تحافظ على علاقاتها. حتى قبل طوفان الأقصى كان جرت هناك لقاء بين رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وبين نتنياهو في واشنطن أو في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني من حسن نية تركيا، وإذا هذا كان يعكس لتحسين العلاقات بين الطرفين. ولكن مع الأسف الفرصة ضاعت بسبب ليس غارة فلسطينية فقط، وتركيا ربما كان لديه انتقاد أيضا تجاه غارة فلسطينية إلى الأراضي الإسرائيلية، ولكن في الوقت ذاته أيضا كان هناك قوة قاشمة قد استعملت من قبل إسرائيل، هذا مما استفزت سلطات تركيا.
ماذا في تركيا من أوراق للضغط على إسرائيل؟
والله طبعا تركيا ليس معنية بوحدها، وهناك يعني هناك كثير من الدول لديه تحفظ على أعداء إسرائيل أو شعوب العالم، يعني كل شعوب العالم لديه ضمير حي، فهو يعني يهتم بقضية الفلسطينية وعلى الأقل حقوق الإنسان في غزة وفي فلسطين لأنها مخطومة. لذلك تركيا تراهن على العدل على العدل وحقوق الفلسطينيين يعني، ولكن كدول ليس هناك دول كثيرة تفانت على قضية الفلسطينية وتهتم بحقوق الإنسان. فدول الغربية طبعا تتشدق أنها تتطلع إلى الحرية أو تؤيد حرية نعم حقوق الإنسان وحرية كلام أو هوية الإفادة وما إلى ذلك، ولكن لم تترجم كل هذا إلى الحقائق بالنسبة لقضية الفلسطينية أو فلسطينيين. لذلك تركيا لا تراهن على المجموعة الغربية لأن يعني مجربة، هذه مجربة لا فائدة منها. الدول الإسلامية أيضا إلى حد ما غير مهتمة بما يحدث في فلسطين، وحتى الدول العربية إلا شعوب التي تعيش تحت أنظمة القائمة في العالم العربي، وهم إلى حد ما مهتمون للقضية الفلسطينية وأيضا حقوق الإنسان الفلسطيني. إذن تركيا ليس لديه يعني ليس عنده مساندة من دول عديدة أو من تجمعات هنا وهناك، ولكن تركيا يعني تتحدث لأنها تتحدث حول هذا الموضوع بأنها تعنيه، وأيضا يعني قضية الكل، قضية المجتمع الدولي، قضية عرب، قضية المسلمين وقضية الكل. يعني ليس فقط إذا كانت قضية دينية، ولكن هناك أبعاد أخرى مع هذا قضية الدينية، قضية إنسانية وقضية يعني لكل الناس، لأنها قضية الضمير. لذلك من هذا الباب تركيا تهتم بما يخص الفلسطينيين وغير الفلسطينيين يعني، ولكن الفلسطينيون معنون من تصرفات رعنا بالنسبة لإسرائيل تجاهه.
هل هناك اتفاقات اقتصادية كانت قد أبرمت يمكن إلغاؤها، ومن يتأثر أكثر بهذا التوتر برأيك؟
والله طبعا هناك اتفاقات مبرمة اقتصاديا وعسكريا بين إسرائيل وتركيا سابقا ولاحقا، وأعتقد أنها ستستمر إلى حد ما. ربما يتم تقلص من بعض اتفاقات في هذا الشأن، إلى مثلا عسكرية وغيرها، ولكن اقتصادية إلى حد ما يستمر. ولكن من نسبة للغاز، استخراج الغاز وتمريره عبر تركيا والعكس، طبعا سيتأثر سلبا من هذه التطورات الأخيرة بين الفلسطينيين وإسرائيل. يعني لا شك سيكون هناك تفاعلات سلبية من جراء طبعا معارك جانبية بين الفلسطينيين وإسرائيل.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
أبو عبيدة ناطق باسم القسام يوجه عدة رسائل لإسرائيل والعالم العربي تقلب المعنويات والطاولة.
نتنياهو وجالنت يؤكدان القدرة على تحقيق النصر بعد لقاء أهل الرهائن.
وزير الاتصالات الفلسطيني يشير إلى محاولات لبث الشبكات المصرية في غزة وترتيبات مع ستارلينك.
رئيسي يقول إن إيران لن تستجيب لدعوة الولايات المتحدة بعدم التدخل في الصراع بين فلسطين وإسرائيل.
الرئيس الفلسطيني يقول إن إسرائيل ردت على القرار الأممي باجتياح بري في غزة وتطالب بعقد قمة عربية طارئة.
إسرائيل تستدعي دبلوماسيها من تركيا لإعادة تقييم العلاقات بعد تصريحات أردوغان هاجم فيها إسرائيل. للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك عربيك دوت اي اي.